السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الأعزاء طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نجا محافظ ديالى رعد رشيد ملا جواد اليوم الثلاثاء من محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة بعقوبة مركز المحافظة، وفرضت السلطات عقب الهجوم حظر التجوال في المدينة ابتداء من اليوم. وكالة رويترز أفادت بأن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون عندما فجر انتحاري نفسه أثناء مرور موكب المحافظ الذي لم يصب بأذى. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن انتحارية نفذت الهجوم على موكب المحافظ ملا جواد. من جهة أخرى قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم أن قواته ألقت القبض على 9 أشخاص ينتمون إلى جماعة مسلحة مدعومة من إيران في منطقة الأعظمية شمالي بغداد. قال وزير الطاقة الأردني خلدون قطيشات اليوم الثلاثاء أن العراق وافق على زيادة الخصم في سعر النفط الذي يمد به الأردن من 18 دولارا إلى 22 دولارا للبرميل. وأشار وزير الطاقة الأردني إلى أن العراق وافق على زيادة الخصم بعد تجديد الاتفاقية النفطية بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للأردن في حزيران الماضي. وكان العراق وافق في آب عام 2006 على تغطية 10 إلى 30% من احتياجات الأردن النفطية التي تبلغ نحو 100,000 برميل يومياً بأسعار تفضيلية. أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء رفضها مشروع اتفاق إسرائيلي، مؤكدة أنه لا يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح لوكالة أنباء وفا إن الجانب الفلسطيني لن يقبل إلا بدولة فلسطينية متصلة جغرافيا تكون عاصمتها القدس الشرقية وخالية من المستوطنات وعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967. وأضاف أبو ردينة أن المقترح الإسرائيلي يدلل على حقيقة عدم جدية إسرائيل بحسب تعبيره. وينص مشروع الاتفاق الإسرائيلي على انسحاب إسرائيل من نحو 93% من الضفة الغربية وكل قطاع غزة بحسب وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين غربيين وفلسطينيين. رحبت الولايات المتحدة وفرنسا اليوم الثلاثاء بالأمر الذي أصدره الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بوقف العمليات العسكرية في جورجيا. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عقب محادثات أجرها مع مدفيديف في موسكو أن هذا التطور يأتي بأنباء طيبة.
إعلان روسيا إنهاء العمليات العسكرية هو النبأ الذي كنا ننتظره، أبلغت بالإعلان وأعتقد أن تأكيده في هذه اللحظة نبأ سار. الآن من الضروري تنفيذ وقف إطلاق النار والإسراع بإعداد جدول زمني ليعود الفرقاء إلى مواقعهم قبل اندلاع النزاع.
سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة زلماي خليلزاد قال إن الإعلان الروسي تطور إيجابي، ودعا روسيا إلى سحب قواتها من الأراضي الجورجية. في غضون ذلك قالت الحكومة الجورجية أن الطائرات الحربية الروسية تواصل غاراتها رغم إعلان الكرملين وقف العمليات الحربية. وكانت المواجهات اندلعت في إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي قبل 5 أيام. في أبخازيا الإقليم الانفصالي الآخر قال مسؤولون أن قواتهم شنت اليوم هجوما لطرد القوات الجورجية من وادي كودوري، المنطقة الوحيدة التي تسيطر عليها جورجيا في إقليم أبخازيا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الجورجية شوتا أوتياشفيلي أن جورجيا انسحبت من المنطقة. نالت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة اليوم الثلاثاء ثقة المجلس النيابي بأغلبية ساحقة من أصوات النواب. وأعلن رئيس المجلس نبيه بري أن عدد النواب الموجودين في القاعة عند التصويت كان 107 نواب من أصل 127 نائبا، وأن 100 نائب صوت بالثقة وحجبها 5 نواب وامتنع 2. قتل نحو 14 شخصا بينهم طفلة في الخامسة من العمر اليوم الثلاثاء عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور شاحنة تابعة للقوة الجوية الباكستانية شمال غربي باكستان. وقال حاكم إقليم بشاور مالك نويد خان أن الهجوم وقع أثناء مرور الشاحنة فوق جزر على أطراف مدينة بشاور مركز الإقليم. في غضون ذلك أعلن مسؤولون باكستانيون أن تحقيقات تجري للتوثق من هوية شخص قالت مصادر أمنية محلية أنه قيادي في تنظيم القاعدة قتل هذا الأسبوع خلال اشتباكات جرت في منطقة باجور القبلية المجاورة الواقعة على الحدود الأفغانية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع: مثقفو العراق يؤبنون الشاعر الكبير محمود درويش، بطولة المحبة والسلام للسباحة في الموصل لاختيار منتخب المحافظة. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم نبيل الحيدري عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول التحولات التي تشهدها محافظة المثنى. خضير الشايع سيأخذنا اليوم إلى عالم المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وذلك عبر برنامج من الأجواء العراقية. وبرفقة فالح الدراجي نتابع معا حلقة معادة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان التشكيلي محمد فرادي. كما ستلتقون اليوم فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نواف مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. كما سنتعرف على آخر أخبار الفنان فاضل عواد. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين صحف بغداد والصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية. كما ستستمعون إلى فترة مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي، نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لآخر المستجدات السياسية والأحداث على ساحة العراقية. وهناك متابعة لردود الفعل في الأوساط السياسية والشعبية في العراق إزاء زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتغطية لوقع المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الأمريكي لدى العراق رايان كروكر حول تأشيرات دخول طلبة البعثات العراقيين إلى الولايات المتحدة. وهناك تقرير عن أوضاع المرأة الريفية، وآخر عن استعداد محافظة صلاح الدين لإنشاء مطار تكريت الدولي، يأتيكم ضمن متابعتنا لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين العزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الأكارم فسنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. زيارة عاهل الأردن إلى بغداد بين العلاقات النفطية والعراقية العربية، والنازحون والمرحلون في انتظار تحسن أوضاعهم المعيشية. عقد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني محادثات يوم الاثنين مع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارة خاطفة أجرها إلى بغداد لم يعلن عنها مسبقا. الملك عبدالله الثاني هو أول مسؤول عربي بهذا المستوى يزور بغداد منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. خلال محادثاته مع المالكي دعا الملك عبد الله الحكومات العربية إلى مد أيديها إلى العراق قائلا إن عراقا قويا سيعزز من قوة الأمة العربية، حسب بيان صدر عن القصر الملكي في عمان. بيان صدر عن الحكومة العراقية ذكر أن المحادثات كانت صريحة وإيجابية وركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين. رئيس الوزراء نوري المالكي عبر عن رغبة العراق في تحسين علاقاته مع الدول العربية حسب البيان، بينما عبر الملك عبد الله عن دعم الأردن جهود الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار. زيارة الملك عبد الله الثاني تميزت بالعجالة والطابع الفجائي، رغم أن موعدا سابقا كان قد حدد لها في وقت سابق ثم تم تجاوزه لأسباب أمنية في ذلك الوقت. وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن مسؤولين عراقيين رفضوا الإفصاح عن هوياتهم قولهم إن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى بغداد دامت 4 ساعات فقط، وإن الملك غادر حتى قبل الإعلان عن زيارته. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي باسم الشيخ عن سبب هذه الطبيعة الفجائية في هذه الزيارة.
تتعلق مسألة الفجائية في الزيارة الأخيرة للعاهل الأردني إلى العراق بمحورين أساسيين. المحور الأول هو القضية الأمنية التي كانت جميع الأطراف حريصة على أن تكون التوقيتات غير معلنة وتكون الزيارة ذات فترة سريعة وفي توقيتات بغفلة من التحضيرات الجهات التي قد تستهدف هذا الموضوع، على اعتبار أن الملك عبد الله هو الزعيم العربي الأول الذي يزور العراق منذ احتلاله عام 2003. في المحور الثاني هنالك ضرورات ملحة جعلت من الزيارة أن تأخذ طابع هذا التسريع وهذه العجالة. هنالك ملف النفط الداعم للاقتصاد الأردني، وإضافة إلى التعديلات الأخيرة التي جرت على السعر التفضيلي لبرميل النفط الذي سيتم شحنه من آبار كركوك تجاه الأردن دعما للاقتصاد الأردني ودعما أيضا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
يذكر أن العلاقات بين العراق والأردن توترت بعض الشيء منذ سقوط النظام السابق، وعبر مسؤولون أردنيون عن مخاوفهم من النفوذ الذي قد تمارسه إيران في العراق ومن احتمال فقد المعاملة التفضيلية في مجال إمدادات النفط والتي كان يتمتع بها الأردن خلال فترة النظام السابق. الملك عبد الله الثاني حذر في عام 2004 من احتمال نشوء هلال شيعي يشمل إيران والعراق ولبنان، وقد أثارت هذه التصريحات غضب مسؤولين عراقيين في ذلك الوقت. المسؤولون العراقيون سعوا في الوقت نفسه إلى تحسين علاقاتهم بدول الجوار العربية، لا سيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. بعد زيارة الملك عبد الله الثاني أعلن وزير الطاقة الأردني خلدون قطيشات إن العراق وافق على تخفيض سعر البرميل الواحد الذي يبيعه إلى الأردن من نفط كركوك بقيمة 22 دولارا للبرميل الواحد، وكان العراق قد اتفق في وقت سابق مع الأردن على سعر تفضيلي يقل ب 18 دولارا عن سعر الأسواق العالمية. ولكن ما الذي يحكم العلاقات بين العراق والأردن؟ أو بمعنى آخر، هل تمثل التجهيزات النفطية عنصرا أساسيا في هذه العلاقات؟ المحلل السياسي باسم الشيخ رأى غير ذلك.
مجموعة مصالح مشتركة متكافئة وندية هي التي تحكم سير العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الجمهورية العراقية، ذلك لأن الوشائج والموقع الجغرافي ووجود جالية عراقية كبيرة من النخب العراقية على الساحة الأردنية، مما جعل وضع الأردن بالنسبة للعراق وضع حساس ووضع مؤثر، لا سيما أن تأكيدات الملك عبد الله الثاني أن الأردن يقف بمسافات متساوية من جميع مكونات الشعب العراقي، تأكيد على عدم الانحيازية، تأكيد على دعم الجميع، تأكيد على التأثير في مجال المصالحة الوطنية الذي لعب الأردن دور مهم في تقريب وجهات النظر، والتي كانت الساحة الأردنية قد شهدت كثير من اللقاءات والمؤتمرات للوصول إلى مشتركات بين المكونات العراقية.
هذا وكان مسؤولون أمريكيون حثوا الملك عبد الله الثاني على الدوام على زيارة بغداد بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في إطار مساعي أمريكية لتوفير دعم عربي كاف للحكومة العراقية. رئيس الوزراء نور المالكي زار الأردن لأول مرة في حزيران الماضي، وبعدها بدأ البلدان يعبران عن رغبة أكبر في تطوير العلاقات. خلال تلك الزيارة وافق المالكي على استئناف تجهيز الأردن كميات من النفط بأسعار تفضيلية على مدى 3 سنوات. مقابل ذلك وافق الأردن على تخفيف القيود المفروضة على دخول الطلبة العراقيين والمسافرين الذين يمرون بالأردن عن طريق الترانزيت. إشارات أخرى إلى تحسن العلاقات بين العراق والأردن قيام عمان بتعيين سفيرها في العراق. يذكر أن للأردن سفارة في بغداد، غير أنها بدون سفير. في آب من عام 2003 كانت هذه السفارة هدف أول عملية تفجير بسيارة مفخخة تقع في العراق. مع ذلك يرى مراقبون أن الأردن يمثل بعد العراق العربي وبوابته إلى بقية الدول العربية. المحلل السياسي باسم الشيخ:
السياسة الأردنية سياسة معتدلة تجاه الوضع العراقي، ولم تكن هنالك مواقف داعمة لأطراف عراقية على حساب أطراف أخرى، بينما جميع الدول الإقليمية المجاورة للعراق كانت لها أجندات معينة وسعت إلى دعم مكونات بعينها على حساب مكونات أخرى، مما يجعل من الأردن قريب من قلوب الجميع، وله أيضا تأثيرات إيجابية على الجميع، وممكن أن يكون الأردن البلد العربي المؤثر في تقريب وجهات النظر ما بين، ليس ما بين العراقيين فقط، وإنما ما بين العراقيين والعالم العربي وربما المحيط الدولي أيضا.
في الأردن أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الأردنيين يشعرون بالتفاؤل لزيارة الملك عبد الله الثاني إلى العراق. حازم بيضين:
استبشر الأردنيون خيرا بزيارة ملكهم إلى العراق، ورأى فيها محللون سياسيون أنها رسالة إلى الدول العربية لتفعيل علاقاتها مع الحكومة العراقية، ورأى بعضهم أنها إيذان بمرحلة جديدة بين عمان وبغداد تتجاوز أي اختلاف في وجهات النظر حيال أي من القضايا المطروحة. وقال سامي الزبيدي:
تشكل زيارة جلالة الملك إلى بغداد خطوة أولى باتجاه العودة العربية الشاملة إلى العراق، باعتبار أن العرب تأخروا كثيرا في دعم العملية السياسية هناك احتضان القيادة العراقية الجديدة، وكان جلالة الملك مبادرا في هذه الزيارة بحيث أوصل رسالة إلى العالم أجمع بأن العراق عنصر حيوي في سياق المنظومة العربية وكذلك في المنظومة الإقليمية. العراق يحتاج من كل أشقائه العرب وفي الإقليم كل الدعم، وهو في مرحلة شديدة الحساسية يحتاج إلى دعم سياسي. بالمقابل هناك علاقات ثنائية أردنية عراقية لا ينبغي القفز عنها، هناك تداخل اقتصادي، هناك تداخل ديموغرافي باعتبار أن ما يزيد عن 600 ألف عراقي موجودون الآن على الأراضي الأردنية، وكذلك هناك مصالح اقتصادية للعراقيين في الأردن ومصالح اقتصادية أردنية موجودة في العراق. الأصل أن تكون علاقات طبيعية وجيدة، لدينا الكثير من الأمل بأن تتطور العلاقة الأردنية العراقية وأن تصبح فوق الهزات السياسية. حكومة العراق تحتاج من أشقائها العرب كل الدعم، الأردن له وجهة نظر مبكرة في دعم العملية السياسية، طبق ذلك في بالمبادرة الأخيرة باعتبار أن جلالة الملك كان أول قائد عربي يزور بغداد.
ومن جانبه رأى المحلل السياسي عبدالله العتوم أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة على الصعد المحلية والعربية والدولية، وأنها تعبير عملي عن تجاوز الخلافات الأردنية العراقية حيال ملفي النفط والديون الأردنية على العراق. وقال:
الزيارة مهمة بكل المقاييس، أردنيا هي فاتحة عهد جديد من العلاقة بين عمان وبغداد، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعبين المتجاورين والذين قضت مصالحهما دائما التعاون بغض النظر عن من يحكم هنا أو هناك. ونأمل أن تكون زيارة جلالته إذانا بمرحلة جديدة زاهرة. عربيا، زيارة جلالة الملك عبدالله لبغداد تمثل دعوة للقادة العرب للتعامل الإيجابي مع الحكومة العراقية، خاصة وأنه ركن مهم في منظومة دول الاعتدال العربي حديثا، وبما يوحي أنه ستكون لهذه المنظومة علاقات جيدة وجديدة مع العراق ما بعد صدام. دوليا، هي دليل أن العراق بدأ يتعافى من أزماته وهو يستحق استعادة دوره سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. المهم أنها أيضا دليل على أن الملفات العالقة بين عمان وبغداد، وأبرزها استيراد النفط بأسعار تفضيلية والديون الأردنية على العراق، هاي الملفات يبدو أنها أخذت طريقها للحل بما يضمن مصلحة البلدين الشقيقين.
وفي واقع الأمر فإن التفاؤل يسود أردنيا بأن تؤدي زيارة الملك إلى بغداد إلى مرحلة جديدة من العلاقات الأردنية العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في سياق متصل، يقيم عشرات الآلاف من العراقيين في الأردن بعد نزوحهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية في الفترات السابقة. النازحون العراقيون موجودون تقريبا في جميع دول الجوار، لا سيما الأردن وسوريا، غير أن عددا منهم تمكن أيضا من الوصول إلى مصر. في إطار حملة إعادة النازحين إلى ديارهم، وصل يوم الاثنين 250 نازحا عراقيا في رحلة مجانية على متن طائرة خاصة برئيس الوزراء نور المالكي. الطائرة انطلقت من القاهرة ثم حطت في مطار بغداد الدولي، وقال مسؤولون عراقيون إن هذه الرحلة دليل على تحسن الأوضاع الأمنية. الناطق العسكري قاسم عطا الموسوي قال إن رحلات كهذه ستتواصل بهدف إعادة جميع الأسر الراغبة في العودة. يذكر أن الحكومة العراقية أطلقت في 8 تموز الماضي سياسة من شأنها تحسين أوضاع النازحين والعائدين، وجاءت هذه السياسة إثر مشاورات واسعة النطاق مع النازحين والمرحلين ومع وزارة الهجرة والمهجرين، إضافة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالتنسيق مع شركاء آخرين. في الموصل، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بقيام منظمة الصليب الأحمر الدولية بتوزيع معونات على العشرات من المرحلين في منطقة بعشيقة.
ما زالت العوائل العراقية المهجرة داخل الوطن تعاني من أوضاع حياتية ومعيشية صعبة، الأمر الذي دفع المنظمات الإنسانية محلية ودولية إلى تقديم المعونات والإغاثات المادية لها. من ذلك ما وزعته مؤخرا منظمة الصليب الأحمر الدولية على العشرات من العوائل النازحة إلى ناحية بعشيقة شرق مدينة الموصل. رئيس مجلس الناحية داسن سليمان المشرف على التوزيع طالب المنظمات الإنسانية المهتمة بتقديم المزيد من المساعدات لهؤلاء المواطنين.
طبعا منطقة بعشيقة تعتبر مناطق الأمن على مستوى القطر، لهذا استقطبها الكثير من النازحين أو المهجرين بسبب العنف الطائفي الذي لقاه. تمت الآن توزيع مساعدات من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي، وذلك بمطالبة من المجلس ناحية بعشيقة من قبل هذه المنظمة. فتم الآن توزيع 600 حصة على العوائل النازحة، والآن مستمرين نحن بتوزيع 600 حصة ثانية من هذه المواد، والمواد التي تشمل كيس تمن يحوي على 35 كيلو، وسلة مواد غذائية تحوي على شكر وشاي وعدس وفاصوليا ومعجون. أما سلة المواد الصحية فهي تحوي على معجون وفرش أسنان وأدوات حلاقة وصابون وخوليات. ونطالب من جميع المنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بتقديم الأكثر والأكثر لهذه الطبقة الفقيرة التي عانت ومعانت.
من جانبهم، شكر المواطنون المهجرون الجمعيات والمنظمات التي قدمت لهم يد العون في محنتهم هذه، آملين تكرار هذه المعونات التي تخفف بعضا من معاناتهم.
نشكر منظمة الصليب الأحمر لمساعدتها للفقراء والمحتاجين للمهجرين، وقد استلمنا مواد التمن 35 كيلو وكارتون مواد صحية زائدا كارتون معلبات. وكما نشكر مجلس ناحية بعشيق على هذه الفرصة، كما نطالب بتكرير هذه المعونات للمحتاجين والمهجرين والمحتاجين والفقراء.
وبحسب أعضائه فإن مجلس ناحية بعشيقة يسعى جاهدا لتوزيع المساعدات التي تصل إلى المنطقة على المحتاجين من المواطنين المهجرين والتي بلغت مئات الحصص حسب قول أحد أعضاء المجلس.
نحن مجلس ناحية بعشيقة قمنا بتوزيع حوالي 800 حصة عن طريق منظمات إنسانية، والآن نقوم بتوزيع 1200 حصة عن طريق منظمة الصليب الأحمر الدولية، وقمنا بتوزيع خلال الشهر المنصرم حوالي 3000 حصة عن طريق دائرة الهجرة المهجرين، ونناشد كافة المنظمات والدوائر الحكومية بمساعدة النازحين لأن وضعهم تقريبا مأساوي في هذه المنطقة، وأتوا منظمات وقاموا بتصويرهم والاطلاع على أوضاعهم، فهم يشكون من قلة المساعدات وقلة الدعم.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء جديد. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة،
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.